إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لعل كثيرا منا لا يعايش النصوص الشرعية معايشة من علم علما ينتقل به من علم اليقين إلى عين اليقين. فقد يكون الإنسان مؤمنا بالنص الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القلوب التي تتفاعل مع هذه النصوص الشرعية بما تؤدي إليه من هداية، هذه القلوب ربما لا تؤمن بها ولا توقن بها إيمانا ثابتا راسخا كرسوخ الجبال، ولكن إذا دل على النص أو إذا طبق الواقع ما كان في النص، حينما يجاوز الإنسان الأمر أو يرتكب النهي، لعل الإنسان من وراء ذلك يستشعر قيمة هذا النص المبارك. والواجب أن المسلم يؤمن بالنص سواء وجد في الواقع ما يطابقه أو ما يخالفه، فإن الإنسان يؤمن بنصوص القرآن والسنة إيمانا يقينيا ثابتا راسخا. فإذا قال الله عز وجل فمن يقول بعده، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يقول بعده، وإذا حكم النص بأنه سيجري في آخر الزمان كذا وكذا، فمن ذا الذي يعترض على ذلك ويقول إنه لن يجري كذا وكذا. وإذا بين النص الشرعي أن خيرا سيحصل أو أن شرا سيحدث، فلا بد أن نوقن إيقانا ثابتا أن ذلك حاصل لا محالة. ولهذا على المسلمين أن يقرأوا صفحات التاريخ وأن يراجعوا تاريخ أمتهم المجيدة، هذه الأمة التي خلت والتي أوصانا الله تبارك وتعالى باتباعها والسير على منوالها، وهم الذين نعنيهم ونقصد بهم السلف الصالح، هؤلاء الذين أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعهم. فقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما ترون أيها الأحبة في هذين النصين وغيرهما من النصوص الشرعية أن الله تبارك وتعالى يدل على اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بغير قيد وبغير تحفظ، فهم الأمة التي يقتدى بها، وهم الجيل الذي يكون نبراسا للأمة. ولهذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى قيدا في اتباعهم والسير ورائهم، فقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لم يقل بإحسان لأنهم هم على الإحسان وهم الذين طبقوا الإسلام تطبيقا نظريا وعمليا، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر إلا ابتدروه، بل كانوا يأخذون هذا التشريع
بقلوب صافية مدعنة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعب نفسه مع جيل الصحابة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى والصحابة يبتدرون، فلا عقل يتدخل في معارضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحسانا ينتقي من النواهي ما ينتقي فينتهي ويرتكب بعض النواهي، وإنما كان قول المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هؤلاء أذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بذلك خير أمة أخرجت للناس، فلا عقل يقترح ولا استحسان تصادر به النصوص، إنما سمعنا وأطعنا. وهذا هو الفارق الجوهري بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من بعدهم. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما ما سبقوا الأمة بكثير صلاة وصيام، وإنما سبقوها باليقين كله، باليقين كله في النصوص والتعامل معها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة تملكت عليهم قلوبهم، فلم يعد في حياتهم إلا نبض هذه الشريعة وحس هذا الهدي النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا التفات إلى ولد ولا إلى ابن ولا إلى زوجة ولا إلى متاع ولا إلى تجارة ولا إلى فصيلة أو قبيلة، إنما كان القول لهم جميعا سمعنا وأطعنا. كيف وهم الذين وجهوا بهذه النصوص الشرعية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ لقد كان الدين بسيطا جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يبذل النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين، ولم يفتح جامعات، ولم يعطي دورات خاصة، ولم يعطي دروسا خاصة لكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حسبك ما يوجه إليه النبي على المنبر في كلمات معدودة لا تعد الدقائق المعدودة، وحسبك ما يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جامعته الأم، وهو المسجد الذي أنشاه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. أما قبل ذلك فما كانت تربية الصحابة إلا عن طريق المحن، إلا عن طريق سوم العذاب الذي كان يفعله المشركون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه كثير العذاب سائلين إياه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم، فإذا بنبي صلى الله عليه وسلم يقرر لهم حقيقة عظيمة، وهي أن هذا الصراع سيبقى، وأن مدة هذا الدين ليست في عصركم فقط، بل هي مدة ممتدة إلى آخر الزمان، وسيبقى الصراع قائما. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما جاءه خباب بن الأرت وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم، أنتم خلف لمن كان قبلكم من الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين، لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل عظمه عن لحمه، فما يرده ذلك عن دين الله تبارك وتعالى، والله والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من كذا إلى كذا ولا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فيصبرهم النبي، لأن مرحلة الصراع طويلة. هبني يا خباب، دعوت الله اليوم وقلت اللهم عليك بقريش، وماذا بعد ذلك؟ وأي هدي يكون للأمة بعد ذلك والصراع قائم؟ هبني يا خباب ومن معك من أصحابي، هبني أنني استجبت لعرض جبريل حين نزل معه ملك الجبال وقال: إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ماذا لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأطبق الله عز وجل الأخشبين على قريش؟ أكان يخرج الله عز وجل من قريش من نصر التوحيد والملة وأقام السنة ونشرها في ربوع الأرض من أمثال خالد وعكرمة ومن أمثال عمرو والمقداد وغير هؤلاء؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بالمنظور الطويل، بقلب الواثق أن الله ناصر دينه وأن الله جاعد العاقبة للمتقين، ولو كان بين يدي ذلك من المحن ما يكون، فإن ذلك حتمية لازمة في تربية الأمة في صراعها بين الحق والباطل، وهو الصبر على ذلك. ما أردت أن أخرج منهم من هذه المقدمة المختصرة أنني أقول لكم لا صلاح الأمة إلا أن تأخذ الدين سهلا يسيرا كما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. نبي أمر وصحابة امتثلوا، نبي نهى وصحابة ابتدروا، ولذا لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. علماء يقودون وأتباع يتبعون. لا بد أن تختصر هذه الأمة في هذه القاعدة: علماء يقودون. لا نقول عقلاء، ولا نقول حكماء، ولا نقول مثقفين، ولا نقول مهندسين، ولا نقول كذا وكذا. إنما قيادة الأمة وربانية الأمة في العلماء النصحين، في العلماء الراسخين الذين أخذوا بمجامع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلوا الأمة عليها وأرشدوا الأمة إليها. ليس في ديننا مثل هذه الفلسفات ومثل هذه الشقاقات التي نعارض بها نصوص الوحيين. فمن قائل: لا نؤمن بالسنة ونجحد السنة كلها، حسبنا ما جاء في القرآن، وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القرآنيون الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في زمان من هذه الأمة من يقول: حسبنا ما جاء في القرآن، فما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه. ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله؟ قال سبحانه: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن المكذب بسنة رسول الله مكذب بالقرآن، إذ من الذي بلغ لك القرآن وطبقه تطبيقا عمليا؟ أمرت بالصلاة في القرآن، لكن ما عدد ركعتها؟ ما صفاتها؟ الركوع قبل السجود أو السجود قبل الركوع؟ أمرت بالزكاة، لكن ما أنصبتها؟ أمرت بالصيام، لكن ما حدوده وشروطه؟ أمرت بالحج، لكن ما صفته؟ لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم يطبق القرآن تطبيقا عمليا في أفعال هي بيان لمجمل ما جاء في القرآن. فإن كان المجمل واجبا كان فعله واجبا، وإن كان المجمل مستحبا كان فعله مستحبا. صعد النبي المنبر يوما كما جاء في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه، فعلم الصحابة الصلاة، علم الصحابة الصلاة على المنبر، فكبر وقرأ وركع حتى إذا أراد السجود نزل القهقرة صلى الله عليه وسلم فسجد في أصل المنبر، فلما فرغ قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا في حديث جابر بن عبد الله وغيره في صحيح الإمام مسلم، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ارقبوني تعلموا هدي في الحج حتى تنقلوا ذلك إلى الأمة نقلة صادقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مطبقا لما جاء في القرآن، فكيف ننكر السنة؟ ومن قائل بأننا ننكر أخبار الآحاد فلا نأخذ بها في العقائد، ولكن شرط قبول الخبر في العقائد والغيبيات أن يتواتر على نقله الجمع الغفير الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. مئات الناس لابد أن يقولوا هذا وكذب هؤلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالدين كله الرجل إلى الملوك، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض بالدين كله الرجل الواحد، الرجل الواحد. فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معاذا، وأرسل أبا موسى، وأرسل دحية الكلبي إلى ملوك كذا وكذا، وأرسل النبي إلى كسرى وقيصر، فما كان يرسل الجماعات وإنما كان يرسل الرجل الواحد بالدين كله. فلولا أن الدين ينقل عن الرجل الثبت الثقة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالدين كله الرجل الواحد. ولكن أي رجل؟ أي رجل؟ رجل هم العلماء الأمناء، هم الصادقون، هم الذين يبتدرون الأوامر ويولغونها والأمة من ورائهم تمتثل، فلا أحد يعترض. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه آية القبلة وأمر صلى الله عليه وسلم أن يتحول من بيت المقدس إلى الكعبة. انظروا أيها الأحبة وتفقدوا هذا الحديث الجليل لتعلموا الفارق الجوهري بيننا وبين أصحاب رسول الله. فلما نزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي الآيات على أصحابه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى الكعبة كما جاء في حديث البراء بن عازب عند البخاري أن المسلمين بقوا 16 شهرا أو 17 شهرا يصلون إلى بيت المقدس. وأنزل الله تبارك وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك قبلة شطر المسجد الحرام. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى المسجد الحرام. وكان بالمدينة مساجد في عوالي المدينة يصلي أصحابها هناك ولم يكن كل الصحابة يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمساجد البعيدة لم يصلها خبر تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فجاء رجل على أهل مسجد وهم يصلون يصلون منذ 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، يعني إلى هنا إلى الخلف. فقام رجل واحد قام على الصحابة وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، أي قبل مكة. فماذا حصل من الصحابة؟ لو أننا كنا مكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنا سنصنع؟ وقد تعودنا أكثر من سنة أن نصلي إلى قبلة، وتلك قبلة، هذه قبلة. إن التحول من قبلة إلى قبلة ليس بالأمر السهل ولا بالهين، إنها ملة أمة، إنها صياغة أمة، إنها قبلة أمة. إننا حينما نتوجه إلى الكعبة فلا نتوجه إلى أحجار ولا بنات، وإنما نتوجه إلى فطرة الله التي فطر الناس عليه، نتوجه إلى ملة النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذها بحذافيرها. فهو شعار أمة وقبلة أمة ووجهة أمة. ولهذا كانت الكعبة في قلوبنا ليس على أنها أحجار. ولهذا إذا وصلنا إلى الكعبة فإننا لا نتبرك بأحجارها ولا بلبناتها، وإنما ننظر إليها نظرة إعظام وإكبار، لأنها بيت الله الحرام الذي جعله الله عز وجل قياما للناس، وجعله الله عز وجل شعارا على هذه الأمة وعلى هذه الملة. ونقول ما قال عمر رضي الله عنه الذي تربى على مائدة التوحيد والسنة والاتباع والامتثال، الذي كان الرجل الواحد منهم يعدل أمة الآن تقدم دينها على طبق العقلية وعلى طبق الاستحسان وعلى طبق الانحراف وعلى طبق الابتداع، حتى أصبح الناس لا يعرفون ما دين النبي صلى الله عليه وسلم وما دين أبي جهل ودين الخميني ودين هؤلاء، لا يعرفون الفرق، لأنه دخلت عقول واستحسانات وأراء. لقد كان عمر يقبل رضي الله عنه وأرضاه فاروق الأمة الملهم المحدث، لقد كان يقبل الحجر الأسود ويقول الله أكبر الله أكبر، ريادة الأمة في هذا. لقد كان يقبل الحجر ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ما أرجو عندك نفعا، لا جلب ضر ولا دفع، لا دفع ضر ولا جلب نفع، أنت حجر كالأحجار. بيد أن هذا الحجر إنما أضيف إليه أمر واحد دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سنية تقبيله وسنية مسه وسنية الإشارة إليه. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، قبلة الاتباع، قبلة الامتثال. هذا هو الذي نهض بالصحابة، ولم يكن على مستوى الفرد كعمر، وإنما كان على مستوى الجماعة. فلما قام الرجل وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، ما الذي جرى من الصحابة؟ ما الذي خرجوا من الصلاة؟ خرجوا وقالوا تعالى هل بحق نزلت الآيات التي تأمر النبي بتحويل القبلة؟ تعالى اتق الله، اتق الله لا تجعلنا نصلي إلى الكعبة ولم يأمرنا الله بهذا. ما قالوا ذلك، ما خرج رجل واحد، وإنما قال الراوي فداروا وهم كذلك، داروا وهم كذلك، وهم في الصلاة صلوا صلاة إلى قبلتين، وصلوا الصلاة إلى القبلتين متبعين في ذلك النص الشرعي. فلما صلوا إلى بيت المقدس صلوا بنص، ولما صلوا إلى البيت الحرام صلوا بنص. أمة النص يتقلب بها النص حيثما كان، وليس عندهم إلا سمعنا وأطعنا. وعليه فلا بد أن نستعرض التاريخ وأن نعلم أن هذه الأمة إنما قوتها وعافيتها في اتباع سلفها الصالح، كما عقدنا خطبة لذلك وأفردناها بذلك، لماذا السلف الصالح ومن هم السلف الصالح وما منهج السلف الصالح؟ إنه منهج الاتباع إلى الابتداع، إنه المنهج القائم على النص لا على العقل، ولهذا بحمد الله رادت هذه الأمة. أيها الأحبة، وأمتنا حينما تعيش فتنها ومحنها لا بد أن نذكرها بهذا البيان، وهو أننا لا بد أن نقرأ التاريخ، صفحات من التاريخ لا بد أن تكون، وأيام خلت لا بد أن نقف عندها. نعم أحبتي في الله، فإذا أردنا العزة فهذا مثال مصغر للعزة أسلفته لكم، إن هذه الأمة بهذه المنهجية سادت الأرض من مشرقها إلى مغربها. أين مملكة فارس؟ وأين مملكة الروم؟ أين أمام هذا الزاحف من الاتباع والسنة ورفع دين الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة الله عز وجل؟ لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت الجزيرة تابعة له صلى الله عليه وسلم، ولذا هو الذي قال عند موته لا يجتمع في الجزيرة دينان، ما يجتمع في الجزيرة دينان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرفع لدين يهود ونصارى معلم، ولا تبنى كنيسة ولا دير ولا غير ذلك، وإنما لما أبقى النبي يهود خيبر لمصلحة المسلمين، هذا أمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم من غير إقامة معلم عبودية. ولهذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في الجزيرة دينان لا يعني أن اليهود لا يبقون وأن النصارى لا يبقون، ولكن لا يكون لهم دين ظاهر ولا معلم تعبدي ولا شريعة تدل على دينهم، وإنما يكون عند المسلمين عاملين كما يرى النبي ويرى من بعده الخلفاء الراشدون وأئمة المسلمين في كل عصر وحين. فاطمأن النبي على الأمة، وودع النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم أن أمر أبا بكر فصلى بالناس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمأن على الأمة وهي وراء أبي بكر رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى الصحابة وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس فنظرنا إليه صلى الله عليه وسلم فكأنما وجهه ورقة مصحف، وخفنا أن نفتن، كدنا أن نفتن، أي أن نخرج من الصلاة، أن نخرج من الصلاة فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أمسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم إلا وقد ودع الأمة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا جرى للأمة بعد ذلك؟ وماذا حصل للأمة بعد ذلك؟ وقد تبعه الخلفاء الراشدون من أبي بكر فقاد الأمة وردها ريادة قائمة على الاتباع إلى الاستحسان العقلي. لقد وجه أبو بكر رضي الله عنه بعواصف لا بعاصفة، وبقواسم لا بقاسمة. لقد وجه الصديق رضي الله عنه بأمور عظام لا يقوى عليها إلا الجبال الراسيات، أمور تفتن الأمة، أمور تقترع الأمة من جذورها لو كان الدين هشا طريا، ولكن لما كان الدين راسخا في قلوب الصحابة قبل أن يكون راسخا على أرض الصحابة لم يهتز دين المسلمين بشيء. ومن أول يوم تحولت طبيعة الصديق رضي الله عنه من الرجل الرؤوف الرحيم اللين إلى رجل أسد بطل لا يقبل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدلا ولا ينحرف عنها قيد ألملة. فلما أراد أن ينفذ جيش أسامة قالوا له: يا أبا بكر، أمرتنا أن نقاتل المرتدين ونحن في حاجة إلى جيش أسامة. قال: والله والله لا أرجع في أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم فلن أرجع. وكانت البركة في جيش أسامة وحارب المرتدين هنا وهناك، حتى قضى أبو بكر رضي الله عنه على مسيلمة الكذاب وغيره من الكذابين، واستتبت دولة الإسلام واستقرت دولة الإسلام، وعصم الله عز وجل الأمة بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تبعه أبو بكر، وتسلم الراية من بعده عمر. فقام بهذا الأمر خير قيام ونصر دين الله عز وجل. خلافة أبي بكر كانت سنتين، لكنها في الحقيقة أمدها بعيد وزمنها مديد، إنها خلافة استتب بها الإسلام، ونحر أبو بكر رضي الله عنه كل المارقين والمخالفين والمرتدين. والله لو منعوني عناقا عقالا أو قال عناقا شاة صغيرة أو حبلا كانوا يدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك بكل قوة وحزم. صال وجال وجند الجنود وحمسهم وهو من ورائهم بتقواه وتواضعه وإخباته وإنابته إلى الله، فنصر الله الأمة في عهده مع أن خلافته لم تدم سنتين، إلا سنتين وبضعة عشر وبضعة أشهر. ثم تسلم الرئاسة من بعده عمر، فقام بالأمة خير قيام، وكان رضي الله عنه من أرشد الخلفاء ومن أفضل الخلفاء بعد أبي بكر رضي الله عنه. فقام في الأمة قياما عظيما يدل الأمة ويقودها بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينحرف عن السنة، فهو الشديد الصارم وهو الباكي الخاشع وهو المجاهد المحارب، صال وجال، كل ذلك تحت شعار واحد: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. كما قادها أبو بكر تحت شعار تربى عليه، وكل قد اتخذ شعارا وإن اختلفت عباراته واختلفت كلماته، إلا أن المعين واحد. فإن أبا بكر إذا كان قد قاد الأمة على ما تربى عليه، لئن كان قال رسول الله ذلك فلقد صدق. فإن عمر قادها أيضا: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. ثم تسلم الراية من بعده عثمان رضي الله عنه ذو النورين الذي تزوج بابنتيه صلى الله عليه وسلم، فقام بالأمة خير قيام، كيف وهو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقت الأمة في أهل حلها وعقدها على قيادته وريادته، فقام عثمان رضي الله عنه مبايعا له من جميع الأمة ومن خواص الصحابة وعلى رأسهم علي رضي الله عنه، فهو الذي رفع يد عثمان وبايع أول من بايع عثمان رضي الله عنه. لولا فتنة وفتن طرأت على حياة المسلمين فكانت بذلك تغيرت وجهتهم وقبلتهم، ودخل في الإسلام من دخل وانتسب إليه من انتسب، حتى قتل رضي الله عنه مظلوما، ثم تبعه علي رضي الله عنه. فقام بالأمة خير قيام، وكانت خلافته محنة عظيمة فواصل فيها رضي الله عنه السنوات، حتى قتل رضي الله عنه بخنجر مسموم، بخنجر الاعتداء والحسد والحقد، بخنجر الابتداع في الدين. وانتهت الخلافة الراشدة، انتهت الخلافة الراشدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها وأنها ستكون 30 عاما، قامت بالدين خير قيام، وكانت الأمة في أوج عصورها. فمن أراد نصرة الدين ومن أراد لهذا الدين علوا وارتفاعا فليس بعقله ولا بقاعدة عقلية ولا بجامعة أمريكية ولا بدراسة شيوعية أو شيعية ولا بمنهج جهمي أو معتزلي أو أشعري، ولكن ذلك لا يكون إلا على وفق السنة. وهذا دورنا مهما كانت الفتن ومهما عظمت ومهما ازلهمت، فدورنا أن نأخذ بالأمة إلى عصر النبوة، إلى عصر الخلفاء الراشدين. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، فماذا حصل بعد هذه الخلافة الراشدة وهذا المنهج النبوي العظيم؟ هذا ما سأتعرض إليه في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أحبتي في الله، هذه صفحات لا بد أن نذكر بعضنا بعضا بها. إن أمتنا أمة قوية، ولا ينبغي أن نعيش بإحباط. حينما تكلمت أعداء الإسلام على هذه الأمة لا ينبغي أن نصاب بالإحباط، ونقول أن هذه الأمة هي أمة الريادة، وما خلقت إلا لتكون رائدة، ما خلقت هذه الأمة لتكون تابعة بل متبوعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإنما استعرضت هذه الصفحات الخالية الماضية على وجه السرعة لنقرر حقيقتين: أن هذه الأمة إنما خلقت للريادة لتكون متبوعة لا تابعة. الأمر الثاني أن ريادة الأمة في منهجها، وأن ريادة الأمة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسك الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك خلف هؤلاء الصحب خلوف، بدأت بوادرهم في عهود الصحابة، فحسم الصحابة الأمر من أمثال الطوائف المبتدعة المنحرفة، وقاتل الله الفكر الضال، وقاتل الله مناهج الانحراف. وعليه فإنه لا يسوغ لداع بصره الله بالحق أن يترك أمته في عماية من التحذير من أهل الأهواء والبدع أكثر من تحذيره لهم باليهود والنصارى. فإن اليهود والنصارى معلوم عداوتهم، ولا تحتاج إلى كبير تدريس، فلربما كان الشباب العاصي المنحرف عن الطاعة يعلم ذلك بلا عناء وتعب. أما ما ينخر في جسد الأمة بحق هي المناهج المنحرفة، وهي الأفكار الضالة التي يزيد شرها على شر اليهود والنصارى. وإن تسموا باسم الإسلام وتسربلوا بسربال الشريعة، فإن الصحابة عاملوهم بكل قوة. لم يكن التميع القائم على أن الجميع واحد، وينبغي أن نفرق الأمة فنقول هذا جهمي وهذا صوفي وهذا أشعري وهذا سني وهذا سلفي وهذا إخواني وهذا كذا، بل الجميع يعيش تحت بوتقة واحدة ويجمعه كلمة الإسلام وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول كيف هذا؟ كيف تجتمع السنة والبدعة تحت قبة واحدة؟ وكيف يجتمع التوحيد والشرك تحت قبة واحدة؟ وكيف يجتمع الهدى والهوى تحت سقف واحد؟ وكيف يجتمع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الشيوخ والشعارات تحت قبلة واحدة وتحت سقف واحد؟ إن الإسلام لا يقبل إلا ما كان صافيا وما دخلته الشوائب، فينبغي أن يطرح وأن يداف بالأقدام. ليس هذا من باب إحداث الفرقة في الأمة، بل هو من باب تميز دينها. واقرأوا صفحات التاريخ أيضا، وهذا أمرنا الذي نقرره اليوم، اقرأوا صفحات التاريخ لتعلموا عهود القوة من عهود الضعف، لتعلموا كيف ساد الصحابة وكيف تعامل الصحابة مع المخالفين. في صحيح مسلم أول حديث ذكره مسلم في صحيح، لما جاءه رجلان من التابعين فالتزمه أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فقال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما خرجوا عندنا يتقصرون العلم، يطلبون علم، هم على علم، يطلبون العلم ولهم هدي وسمت كسمت العلماء، لكنهم يقولون إن الأمر أنف. إن الأمر أنف يعني أن الله سبحانه لا يقدر أفعال العباد ولا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، والعباد هم الخالقون لأفعالهم من غير تقدير الله. يعني حاصل هذا أنهم ينكرون مرتبة العلم والقدر في هذا. فماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر: ما أسماؤهم؟ ما طبيعتهم؟ ما كذا وكذا؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر على التوي دون استفصال قال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قوة، يخافون أن يتبدل دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجه الصحابة القدرية الذين خرجوا في جسد الأمة من أهل الانحراف، القدرية الذين يلغون القدر وينفون أن الله سبحانه يعلم عن أفعال العباد أو أن الله عز وجل يقدرها. وجاءت الخوارج وخرجوا في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما زعيمهم فقد خرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان النبي يقسم قسمة فقال له رجل: اعدل يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فماذا قال النبي؟ قال: اقتلوه لتقطعوا رأس الأسعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه لم يكن يقتل أصحابه خشية أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لكن النبي نبه على منهج خطير حكيم عظيم جليل لابد أن يفهمه دعاة الإسلام وأن يبقوا فيه دعاة الإسلام محذرين أممهم. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا الرجل سوف يخرج من ضئضئه وصلبه ونسله أقوام يقرؤون القرآن، لا يقرؤون التوراة ولا يقرؤون الإنجيل، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قراءة لا تصل إلى القلب، قراءة تعاملها مع اللسان، لا يصل القرآن إلى عمق قلوبهم. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يصلون صلاة أنتم يا أصحابي تحتقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. أهل الأوراد وقيام الليل وصيام النهار قوم يأتون من العبادة عبادة منقطعة النظير، حتى إن الصحابة لا يحقرون عبادتهم عند عبادتهم. كيف يحكم على هؤلاء؟ أكيد أنه سيحكم على هؤلاء لأنهم من أهل الجنة أكيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من المرمية. أرأيتم الصياد حين يبري قوسه وسهمه ثم يرسله إلى المرمية إلى المصيدة فتخرج منها خروجا ينفذ نفوذا سريعا حتى إنه لا يشعر بأنه قد نفذ في هذه المرمية وخرج، فينظر إلى السهم فإذا ليس به أثر لحم أو دم، وينظر إلى المرمية فإذا هي قائمة مكانها، ثم سرعان ما تنقلب، لقد نفذ السهم نفوذا سريعا حتى لم يعلق به شيء. وهؤلاء يخرجون من الدين خروجا سريعا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقالهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فحذر النبي منهم مع أنهم ليس يهودا ولا نصارى. لماذا؟ لأنهم ينخرون في جسد الأمة، لأنهم ينخرون في جسد الأمة ويبدلون دين النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المبتدعات المنحرفة، هذه الفرق الضالة. ولهذا قام الصحابة واتفق الصحابة على قتاله بقيادة علي رضي الله عنه، وعد ذلك من أعظم مناقب علي رضي الله عنه أنه قاتل الخوارج. قاتل الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. إذن الفكر هذا والمعتقد هذا والضلال هذا ليس أمرا هينا. لا تقترب واحد يقف معك في الصلاة، لا تقترب واحد يصعد على المنبر، لا تقترب واحد يصنف الكتب. فكم صنف كاتب بقلم مسموم، وكم دعا داع إلى الله على المنبر بلسان المنافق، وكم درس كثير من أهل البدع والانحراف، وكم رأيت من يبكي بجواره، ولم ينفذ القرآن إلى قلبه. لهذا أئمة الإسلام ما كانوا يلتفتون إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى كذا إلا أن تكون على السنة. ولهذا قال أبي بن كعب: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ولهذا لما تعيش الأمة الأحزاب اليوم والجماعات اليوم والطوائف فلابد أن نكون حذرين. لا تقل كل يدعو إلى الإسلام. طب الرافضة كانوا يدعون إليه، والصوفية يدعون إليه، والخوارج يدعون إليه. لقد كان الذنب عند الخوارج مكفرا، كان من أذنب ذنبا كافرا عند الخوارج الذين قال فيه نبي ما قال، وأنهم يمرقون من الإسلام. عندهم أن من أذنب ذنبا كفر، من زنى كفر، من قتل كفر، من كذب كفر، من قطع رحمه كفر. قوم يعظمون الحرمات والمحارم، ومع ذلك قال فيهم النبي هذا. كل يدعو إلى الإسلام؟ لا، إن الذي يدعو إلى الإسلام طائفة واحدة، فرقة واحدة، منهج واحد، لابد أن يكون، وإلا فإن الأمة ستذوق الضعف والهوان والصغار، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فقاتل علي رضي الله عنه هؤلاء قتالا شديدا، حمده الصحابة له، وأجمع الصحابة على القتال مع علي رضي الله عنه، وأجمعوا على مدح علي في قتاله للخوارج، حتى رد الله تبارك وتعالى هؤلاء الخوارج به. ثم من بعده نشأت الشيعة وغلوا في علي رضي الله عنه. ومن فضل الله أن أصول هذه البدع وهذه الفرق نشأت في عصور الصحابة، حتى يكون عندنا الميزان كيف تعامل الصحابة. لأنه لو كان الميزان عندنا اليوم، انظر ماذا يقول الناس اليوم في الشيعة والروافض. ماذا يقول الناس اليوم؟ أما يقولون بالتقارب بين الشيعة والسنة؟ لقد أنشئت مراكز في مصر اليوم كلها قائمة على شعار التقارب بين الشيعة والسنة. في القاهرة مراكز، في الأسكندرية مراكز، تنفق عليها أمريكا بنفسها لدعوى التقارب بين الشيعة وبين السنة. والمسلمون في غفلة، ما يدرون ما الشيعة وما السنة، يدرون كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يلبسون وكيف يعلمون أبناءهم وكيف يحصل الابن شهادة عالية، هذا الذي يفقهه المسلمون. أما سنة وشيعة هذا تمزيق للأمة، ولو دعا اليوم واحد إلى هذا الأمر لاستجاب له الناس استجابة سريعة، إن الناس يستجيبون إلى هذا. أما من يقول هذا خطأ وهذا صح، هذا باطل وهذا حق، هذا يفرق الأمة ويمزق الأمة للأسف الشديد في نظر كثير من الناس. قام الناس اليوم بهذه المراكز داعين إلى التقارب بين الشيعة وبين السنة، وقال من قال ممن ينتسب إلى الدين إن الخلاف بيننا وبين الشيعة لا يعد أن يكون 5%، 5% فقط، بل بعضهم يقول إن المذهب الشيعي مذهب خامس كالمذاهب الأربعة. أليس عندنا المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي؟ أضف إلى ذلك والمذهب الشيعي الرافضي. طب انظروا ماذا فعل الصحابة، وقرأوا صفحات التاريخ بين هؤلاء وهؤلاء، ماذا جرى على الصحابة ومن الصحابة رضي الله عنهم. إن الشيعة يزعمون أن إمامهم الأول من؟ علي بن أبي طالب، هو الإمام الأول وهو صاحب هذا الفكر وصاحب هذا الطريق. كذبوا على الله وكذبوا على علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه تقاسم فيه الناس إلى فريقين، ووسط بينهما أهل السنة والجماعة، قسم كفره وقاتله حتى قتل في آخر عمره وهم الخوارج. فمن الذي قتل عليا رضي الله عنه؟ أهو طلحة؟ أهو سعد؟ أهو أبو عبيدة؟ أبدا، ما قتل عليا واحد من هؤلاء أبدا، ولا قتل عليا أجلاء الصحابة ولا رجل من الصحابة. إنما من الذي قتل عليا؟ قتل عليا رجل الخوارج الذي طعنه طعنة أثيمة، وهو يدعي أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول خذها يا علي فإن الحكم لله ليس لك ولا لأصحابك. قتلوه رضي الله عنه. وطائفة أخرى غلت في علي حتى قالوا أنت الله وهم الشيعة الروافض. ولم يكن هذا بعد عهده بل في عهده رضي الله عنه، وقاموا وقالوا وغلوا في علي رضي الله عنه، وأسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ. ولعلنا نفرد خطبة كاملة للشيعة حتى نعلم المخططات، وإنما نقول ذلك لأن الشيعة بدأت تدب أقدامهم، مش بدأت، جندوا كثيرا من الناس اليوم في ضمن هذه الثورة المشؤومة التي تركت الحبل على الغارب والتي تركت الحرية لكل أحد. فالكفر مصاغ والإلحاد مصاغ والإسلام مصاغ، وكل صاحب فكر الآن ينصر فكره بلا ضوابط وبلا حدود. ومن هنا استغل الشيعة النزول إلى مصر، تلك البلدة التي صنفوا، سننقل لكم النقولات، صنفوا في كتبهم وفي أمهات كتبهم، صنفوا بغض مصر، فإنهم يبغضون مصر، إن مصر عند الروافض لتحتل مكانا أسودا، ولكنهم اليوم نزلوها في ظل هذه الميادين وفي ظل هذه الحرية التي يزعم كل واحد أنها حرية مقبولة وأنها حرية من الله عز وجل بها علينا. ولو أن الإنسان نظر بعين غيور على دينه لعلم أن الحرية صارت لكل شيء وفي كل ميدان. أتفرح بحرية الكفر؟ أم تفرح بحرية الوثنية؟ أم تفرح بحرية الروافض والشيعة؟ أم تفرح بحرية الصوفية؟ أم تفرح بحرية اليهود والموساد؟ أم تفرح بحرية المؤسسات التي تنفق ليلا ونهارا؟ أي حرية؟ أحرية الكفر محمودة وحرية الإلحاد محمودة؟ لقد وقف الشيعة عند قبر الحسين ولأول مرة تشاهدها أبصارنا وتراها أعيننا عند قبر الحسين، وهم يرقصون ويطبلون يريدون أن ينقلوا الحسينيات إلى أرض مصر. يا فرحة عظيمة، يا فرحة عظيمة، فلا قيادة ولا ريادة ولا حتى تحذيرا دينيا، فإننا اليوم نريد حرية. وضمن هذه الحرية لا ينبغي أن نتكلم عن هذا أو ذاك، فليفرح الشيعة وليفرح الروافض الذين هنأوا شعب مصر في أول ثورتهم، هنأوها. وما خطابهم عنكم ببعيد، ولازلتم تذكرون كلماته المسمومة على يد هذا الحسن المشؤوم وعلى يد قادات إيران لما حصلت الثورة. ما تقولون في ثورة مدحها اليهود ومدحها الروافض ومدحها النصارى ومدحها الامريكان وتكلم العالم عنها جميعا، ماذا تقولون في ثورة بهذا؟ انما مدحتها اهل الالحاد والانحراف، مدحتها اهل الالحاد والانحراف. فلو كانت لنصرة الاسلام ولنصرة الشريعة، اترون يمدحها الروافض؟ اترون يهنئها اليهود والنصارى؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ قام علي رضي الله عنه في وجه الشيعة الذين ألهوه، ما فرح علي بهذا، وإنما قام علي رضي الله عنه فذبح هؤلاء وخد الأخاديد وأضرم النيران ودعاهم من لم يرجع عن قولته هذه الشنيعة الكفرية أن عليا إله، قذفه. فلما قذفهم علي ماذا قالوا؟ لما قذفهم علي في النار وحرقهم بالنار، قالوا الآن علمنا أنك الله حقا، الآن أنت ربنا حقا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. تبع الخلفاء الراشدين أسهم وسهام مسمومة وخناجر مسمومة تعمل في جسد الأمة، الناس قضيتهم طعام وشراب. إن تكلمنا في مثل هذه الأشياء قالوا ما تريدون أن ينمو اقتصادنا؟ ما تريدون أن يوظف أبناؤنا؟ يا صاحب الوظيفة، يا صاحب الراتب، يا صاحب الطعام والشراب، أرجو أن لا تدخل بيننا وبين تحذير الأمة من فرقها المشؤومة وآرائها الضالة المنحرفة. إن دين رسول الله الآن يؤخذ ذات الشمال، لا تعكر علي ببطنك، فبيتي لك ومالي لك وولدي لك. أي حكم هذا الذي تحكم به؟ نحن نتكلم في دين أنت جاهل به، ف في معتقد أنت غافل عنه في صراع بين السنة وفرق الأمة من خوارج وشيعة ومن روافض وصوفية ومن معتزلة وأشعرية، أتدري عن هذا؟ أتدري عن هذا يا رجل؟ أتدري عن هذا؟ وقد سقرت قنوات وقامت دعوات كلها يتكلم في كل شيء إلا دين الرسول، إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن لا تعترض علي ببطنك، أرجو أن لا تعترض علي بوظيفتك، أرجو أن لا تعترض علي بمنصبك، أرجو أن تفهم، وإن لم تفهم فاصبر حتى تتعلم، فإن الأمر أكبر من ذلك، وإن الأمر أعظم من ذلك. به قتل الخليفة الراشد عثمان بهذا الفكر المنحرف، وبه قتل علي رضي الله عنه بهذا الفكر المنحرف، وبه انتقلت الأمة من خلافة الراشدة إلى كذا وكذا، حتى انتهى الأمر إلى ريادة الروافض وإلى دين الصوفية. إن الكلام في هذه البدع، وإن الكلام في هذه الفرق، وإن إنقاذ الأمة واستعراض التاريخ هذا لنعلم قوة الأمة ومتى سعدت الأمة. لقد وصلت الأمة إلى درجة وإلى عصر كان الرجل يمضي بصدقته فلا يجد من يأخذها، وسيعود حال الأمة إلى هذه الصورة المشرقة يوم أن يكون المسلمون موصوفون، يوم أن يكون المسلمون موصوفين بعبد الله. يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الله، تعال ورائي يهودي فاقتله. يوم أن تحقق الأمة الإسلام الصافي والسنة الصافية ويقتتل المسلمون والمشركون والمسلمون واليهود، ينطق الحجر والشجر. أتعقلون يا عباد الله أنه يأتي يوم ينطق فيه الحجر والشجر؟ والله لا يأتين قوم، والله لا يأتين زمان، لا يأتين زمان على أقوام من هذه الأمة ينطق الحجر، ينطق الحجر ويتكلم الشجر نصرة لدين الله. إذا نصر عباد الله دين الله، يا مسلم، يا عبد الله، تعال ورائي يهودي فاقتله. فيقتل المسلمون من اختبأ وراء الأحجار ووراء الأشجار، لكن عندما تتحقق الكلمة يا مسلم يا عبد الله، هذه دعوتنا لا ننحرف عنها ولا نبتعد عنها، وظيفتنا إذ مكننا الله وحبانا وجعلنا نقوم على هذه المنابر، وظيفتنا أن نحقق في الأمة. يا مسلم يا عبد الله، ليس نصري أن أجعلك في حزب سياسي يتنازل عن مبادئ الشريعة، ليست وظيفتي أن أكون أمامك طارة مع صوفية، طارة مع رافضية، طارة مع أشاعرة، طارة مع جهمية، ليست وظيفتي أن أمي عليك الدين، إنما وظيفتي أن أنقر دائما على هذا الوصف العظيم. يا مسلم، يا عبد الله، كن عبدا لله بما أمر الله، بما أمر رسول الله، ولست بذلك جاهلا بالواقع. الشيخ يتكلم في واقع غير واقعنا، الشيخ خارج الزمان كما يتهم أهل السنة الآن، يقال ما زال أناس يتكلمون خرج على السلطان، ما زال أناس يقولون سلطان، أي سلطان؟ ما زال أناس يقولون هذا حلال وهذا حرام، ما زال أناس يقولون سلفية وإخوانية، صوفية وجهمية. سنبقى نقول ذلك لأن هذا ما كان عليه النبي والصحابة. لما قال النبي يخرج من ضئدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حاجهم، وحذر. لما قاتل الصحابة الخوارج، لما قاتل الصحابة المبتدعة في كل عصر، من الذي قتل الجعد بن درهم في يوم عيد الأضحى وهو رجل جهمي عطل صفات الله؟ وقد لا يعرف المسلمون اليوم من صفات الله شيئا. قضية ليست قضية تحويل حاكم ولا انتقال سلطة، قضية قوم عطل الله عن صفاته، قالوا ليس سميعا ولا بصيرا ولا يتكلم ولا يرى في الآخرة. فحينئذ قام أئمة الإسلام وقام خالد بن عبد الله القصري في خطبة عيد الأضحى، وبعدما ختم الخطبة قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فذبحه، فمدح الضحية كل صاحب سنة،
ذبح من اعتدى على الذات الإلهية والجناب الإلهي حينما قال إن الله لم يتكلم ولم يكن له صفة، فلم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. أمال لو سمع من يقول رأيت الله في الميدان؟ أمال من سمع من يقول رأيت الله في وجه كل رجل في الميدان؟ أمال لو سمع من يقول هذا أو ذاك؟ أمال لو سمع من يعترض على شريعة رب العالمين؟ على كل الموضوع في ذلك يطول، ولكن أردت من هذه الخطبة أن أقول اقرأوا صفحات التاريخ. وقد ذكرتكم بتذكرة ربما تعلموها جميعا، ولكن ديننا ليس فيه التجديد، إنما ديننا فيه التذكير. وذكر فيه النقر على المسلمات والأصول في زمن نخشى أن تضيع المسلمات والأصول. عودوا إلى عصر النبي والصحابة، عودوا إلى قوتكم، عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى النص، عودوا إلى القرآن والسنة. إن جهلنا هذا تعلمنا، إن جهلنا هذا فتحنا الكتب وتعلمنا. لا ينبغي أن نكون جميعا مفتين وأن نكون جميعا منتقدين وأن نكون جميعا لا، ولكن ينبغي أن نتعلم وأن نرجع الأمر إلى أهله وأن نرجع الأمة إلى رشدها. أما الكلام على هذه الفرق تفصيلا وتخصيصا فسيأتي إن شاء الله. الكلام على الروافض، الكلام على الصوفية، الكلام على العلمانية، الكلام على البهائية، الكلام على هذه الفرق كلها لا بد أن نقوم به مذكرين إخواننا، عالمين أن إخواننا بإذن الله تبارك وتعالى متى علموا الخير التزموه، ومتى عرفوا الكتاب والسنة قاموا بهما إن شاء الله. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يمن على أمة الإسلام بأمر ورشد يعز فيها أهل طاعته ويعاف فيها عن أهل معصيته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.